اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت في ثنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في الدواعي التي تدعو الى تنكير المسند اليه. ذكرنا الداعي الاول وهو الافراد، الداعي الثاني وهو التنويع او النوعيه. الكلام يقع في الداعي الثالث والرابع وهو التعظيم والتحقير. يقول المصنف أنه قد يكون الداعي لتنكير المسند إليه هو عليه السلام تحقير المسند إليه أو تعظيم المسند إليه. أحيانا التنكير بمعونة القرائن يفيد التعظيم، أحيانا يفيد التحقير والتقليل، كما في هذا المثال الذي ذكر المصنف: له حاجب في كل أمر يكينه، وليس له من طالب العرف حاجب. عليكم السلام. له حاجب، أي له خبر مقدم وحاجب مبتدأ مؤخر، وليس له عن طالب العرف حاجب. ليس حاجب، أي حاجب اسم ليس اللي هي مسند إليه لأن أصلها مبتدأ. الحاجب الأول له حاجب في كل أمر يكينه. أولا خنبين شنو المراد. هذا الشاعر في مقام المدح، مقام الشاعر مقام مدح. هذا الممدوح يقول الشاعر أن هذا الممدوح إذا دعته نفسه إلى ارتكاب ما يعيبه ما يكينه، حينئذ يكون له حاجب عظيم وحاجب قوي يحجبه ويحجزه عن أن يرتكب هذا الشيء. عليكم السلام. هذا الممدوح أيضا له صفة أخرى، أنه إذا طلب شخص منه طلبا هذا لا يكون له حاجب ضعيف، حاجب قليل، حاجب حقير، فضلا عن أن يكون له حاجب قوي. ففي حال الطلب لا حاجب له، لا حاجب حقير، لا حاجب هين، فضلا عن وجود الحاجب. هو لا يتردد في الإعطاء، لا يحجبه حاجب في الإعطاء. أما في مقام ما لو دعته نفسه بمقتضى طبيعة الإنسان لفعل ما يشينه فله حاجب قوي عظيم يمنعه من أن يرتكب هذا الشيء. فالحاجب الأول إنما جاء به الشاعر نكرة لأجل بيان تعظيمه، فالتنكير هنا لأجل التعظيم. الحاجب الثاني إنما جاء به الشاعر لأجل بيان التحقير، تحقير هذا الحاجب وتصغير هذا الحاجب. فهمنا لأن التنكير في الأول للتعظيم والتنكير في الثاني للتحقير إنما هو لأجل كون الشاعر في مقام المدح، والذي يناسب مقام المدح هو أن التنكير في الأول للتعظيم والثاني للتحقير. قال: أو التعظيم أو التحقير، كقوله كقول الشاعر: له حاجب أي مانع عظيم. فهذا إنما نكر الحاجب لأجل التعظيم، فالتنكير الغرض منه هو التعظيم. له حاجب أي مانع عظيم في كل أمر يشينه أي يعيبه، وليس له عن طالب العرف، عن طالب المعروف، عن طالب الإحسان، وليس له عن طالب العرف حاجب أي مانع حقير، فكيف بالعظيم. هذا استفهام إنكاري، يعني يفيد النفي، يعني ليس له حاجب عظيم إذا لم يكن له حاجب ضعيف عن أداء الإحسان، فليس له حاجب عظيم من باب أولى. وليس له عن طالب العرف حاجب أي مانع حاجب أي مانع حقير، فكيف بالعظيم. أو التكفير، الداعي الخامس والداعي السادس للتنكير هو التكثير والتقليل. التنكير احيانا يفيد التكثير واحيانا يفيد التقليل بنفس البيان المذكور في التعظيم والتحقير. ومعلوم ان هناك فرق بين التكثير والتعظيم من جهه وبين التقليل والتكثير من جهه، فالاول انما يكون في المعنويات والثاني يكون في المقادير وفي الكميات. التعظيم غير التكثير، التعظيم يكون في الامور المعنويه، اما التكثير فيكون بالكميات بالمقادير، وهكذا التقليل والتحقير. قال او التكثير كقولهم ان له لإبلا، يعني لإبلا كثيرا، هذا المقام يعين على ذلك، وان له لغنما. او التقليل نحو ورضوان من الله اكبر، هاي رضوان انما نكرت، المثال الاول واضح ان له لغنما ان له لإبلا واضح، هذا التكثير، ان له لإبلا يعني إبلا كثيرا غنما كثير. واما مساله ورضوان من الله اكبر يقول هذا يفيد التقليل، يقول لان الكلام في مقام بيان ما يحصل عليه المؤمن في الجنه، فما يحصل عليه من الجنان كل هذا في قبال رضوان من الله، ولو كان هذا الرضوان قليل يكون هذا الرضوان اكبر، لأن رضا الله تعالى والقرب من الله تعالى هذا يفوق كل ما يمكن أن يحصل عليه المؤمن في الجنة، فالرضوان ولو كان قليلا يكون أكبر من كل ما تقدم ذكره مما يحصل عليه المؤمن. فالغرض من التنكير في رضوان هو التقليل، الرضوان القليل هو أكبر، فما بالك بالرضوان الكثير. قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من ما يحصل عليه أي نوع من أنواع النعيم في الجنة. قال ورضوان من الله أكبر. والفرق بين التعظيم والتنكير أن التعظيم بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة عليكم السلام، يعني الزيادة المعنوية بتعبير أخطر، والتكثير باعتبار الكم، يعني الأول باعتبار الكيف عظيم أو حقير، الثاني باعتبار الكم والمقدار قليل أو كثير. قال والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة، والتكثير باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا كما في الإبل أو تقديرا كما في الرضوان. التكثير في الإبل يكون تكثير تقديري، تكثير تحقيقي، لأن كثرة الإبل إنما هي كثرة بلحاظ نفس الإبل، الإبل هي كثيرة. أما الرضوان، الرضوان التكثير فيه إنما هو بلحاظ متعلق، فليس هو في نفسه الرضوان، ليس هو في نفسه يوصف بالكثرة والقلة، بلحاظ متعلق الرضوان هو الذي يوصف بالكثرة والقلة، يعني بلحاظ ما يؤدي إليه الرضوان. أما الرضا لا يمكن أن يوصف بالدقة بشكل مباشر أولا وبالذات بالكثرة والقلة، أو تقديرا كما في الرضوان، وكذا التحقير والتقليل، وللإشارة إلى أن بينهما فرقا خاص. هذا الفرق اللي ذكر الشارع. أما المصنف حتى يشير إلى هذا الفرق عطف، قال وقد جاء للتعظيم والتكثير، ذكر هذا المثال، يقول عندنا بعض الأمثلة ترد أيضا للتكثير وللتعظيم، كما أكو أمثلة ترد للتقليل وللتحقير، هذا يعني أن بينهما فرقا. حينما يقول المصنف أن هذا المثال، أي مثال مثلا جاء للتعظيم وللتكثير، هاي العطف بالواو، العطف بالواو يقتضي المغايرة، إذن أكو مغايرة بين التعظيم والتكثير. ثم ذكر هذا المثال كشاهد على المغايرة بينهما، المغايرة بين التعظيم والتكثير. الشارح هم يتنم الكلام يفرق بين بين التقليل والتحقير. قال: وكذا التحقير والتقليل، وللإشارة إلى أن بينهما فرقا. قال: وقد جاء، يعني التنكير للتعظيم والتكثير، نحو: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل. يقول هاي رسل، رسل، هذا التنكير في رسل، أولا إشارة إلى التكثير يعني رسل كثيرة، ثانيا إشارة إلى التعظيم رسل عظيمة بما جاءت به تلك الرسل من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة التي جاء بها أولئك الرسل يعني أنهم عظماء، فرسل هذا التنكير في رسل يشير إلى الكثرة ويشير إلى العظم، عظم أولئك الرسل. قال: وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير، نحو: ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي ذو عدد كثير، هاي رسل كثير، فأفاد التنكير الكثرة. هذا ناظر إلى التكثير، يعني عبارة المصنف، المصنف قال: ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي ذو عدد كثير، هذا يفيد الكثرة، وآيات عظام، هذا يفيد عظم الرسل المنكر، فالتنكير أفاد التكثير والتعظيم. نعم،
من نفس كلمة رسل اللي هي جمع أو من التنكير؟
أي الجمع يفيد، التنكير أيضا هم يفيد، رسل يفيد الكثرة، كما أن التنكير تنكير الرسل، مثل أن لو هو لإبلن، ليش ما قلنا هذا الكلام هنا؟ هم إبلن هم جمع، لكن نفس الجمع يفيد كثرة، التنكير أيضا يفيد كثرة كافرة غير تلك الكثرة التي تستفاد من الجمع. وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير، نحو: ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي ذو عدد كثير، هذا ناظر إلى التكثير، وذو هؤلاء الرسل ذو آيات عظام، هذا ناظر إلى التعظيم، لأن الذي يأتي بآية عظيمة يكون عظيما، هذا ناظر إلى التعظيم. وقد يكون للتحقير، الشارح تم قال: وقد يكون للتحقير والتقليل معا، نحو: حصل لي منه شيء، هاي شيء للتقليل وللتحقير، حصل لي منه شيء قليل وحقير، فلا مانع من اجتماع القلة والكثرة، اجتماعهم دليل على المغايرة، أي حقير قليل. ثم قال: ومن تنكير غيره، هاي الأبحاث السابقة يعني مجرد تعداد وتنسي، هذا البحث الآتي هذا بحث جديد. قال الماتن: ومن تنكير غيره للإفراد أو النوعية. شنو الداعي لذكر هذا البحث؟ الداعي هو أن الشكاكي في المفتاح ذكر في هذا المقام، في مقام بيان التنكير اللي هو واحد من أحوال المسند إليه، في هذا المقام ذكر الشكاكي بعض الأمثلة التي تكون لتنكير غير المسند إليه، ذكر بعض الأمثلة اللي بيها تنكير لكن تنكير غير المسند إليه، مع أن كلامنا في المسند إليه وأحوال المسند إليه، فذكر تنكير وذكر أن هذا التنكير للإفراد كما احنا ذكرنا بالداعي الأول، أو للتنويع كما في ذكر المصنف في الداعي الثاني. فالبعض حينما اطلع على ما في المفتاح من تلك الأمثلة أشكل الأمر عنده، فلأجل هذا الإشكال حاول هذا البعض أن يتأول ويحاول أن يخرج تلك الأمثلة من تنكير غير المسند إليه إلى تنكير المسند إليه، كما في هذا المثال اللي ذكره المصنف: والله خالق كل دابة من ماء، خالق، والله خالق كل دابة، دابة مو مسند إليه، دابة مضاف إليه، ومن ماء من ما، هذا ما أيضا مو مسند إليه، مجرور بالحرف. فعندنا النكرتين، هاتان النكرتان إحداهما مضافة مجرورة بالإضافة والأخرى مجرورة بالحرف. فهذا البعض حينما قرأ هذا المثال من التكاكي حاول أن يتأول ظنا منه أنه يصلح كلام التكاكي، قال هذا المثال إنما مثل به التكاكي لأنه بحسب الأصل هو مسند إليه، خالق كل شيء من ماء، يعني الماء مخلوق منه، فجعل الماء شنو مبتدأ، يقول هو هذا أصل الكلام. وهكذا دابة، دابة مخلوقة مثلا أو أي تأويل آخر، قال هذا بحسب الأصل هو مسند إليه، من هنا إجى التكاكي ومثل بهذا المثال. هذا البعض حينما أسكل عليه الأمر حاول أن يتأول بتأويلات وتحرصات حتى يحل الإشكال اللي هو توهمه. المصنف حتى ينبه على خطأ هذا البعض وينبه على المراد الواقعي للتكاكي ذكر هذا المطلب، يقول أن التكاكي في هذه الأمثلة إنما مثل بها مو غرض أن هذه الأمثلة هي داخلة في محل الكلام، من أن هذه الأمثلة تنكير للمسند إليه، مو هذا غرضه. غرض التكاكي أن يدفع توهم، وهو هذا التوهم أنه قد يتوهم أن تلك الدواعي في التنكير إنما هي مختصة بالمسند إليه، من هنا ذكرناها في أحوال المسند إليه، يعني التعظيم والتحقير والإفراد والنوعية، هذه الدواعي، هذه النكات البلاغية إنما نحصل عليها في خصوص ما لو كان النكرة مسندا إليه، قد يتوهم هكذا. إجا التكاكي يدفع هذا التوهم، يقول لا، صحيح إحنا أوردنا تلك النكات في باب وأحوال المسند إليه، لكن هذه النكات ممكن أن تتواجد في كل نكرة كانت مسندا إليه أو ليست بمسندا إليه، بمسند إليه هاي النكات ممكن أن تجي في كل نكرة. التكاكي حتى يدفع هذا التوهم مثل بتلك الأمثلة التي هي نكرة لكن ليست بمسند إليه. المصنف إجا ذكر هذا وصرح بذلك، قال ومن تنكير غيره، يعني احنا ملتفتين إلى أن تلك النكرات ليست بمسند إليه، فماكو داعي أن أنت تجي تحاول تصلح وتجعل تلك النكرات مسندا إليه. أصلا هو التكاكي حينما مثل هو ملتفت وبالتفاته يريد يدفع توهم الاختصاص، اختصاص تلك النكات في المسند إليه، فهو ملتفت إلى أن تلك الكلمات النكرات ليست بمسند إليه، إذا صرح المصنف بهذا قال ومن تنكير غيره، يعني ومن تنكير غير المسند إليه اللي صحيح هو خروج عن محل الكلام لأن كلامنا في المسند إليه، لكن إحنا ما خرجنا، إحنا إنما خرجنا عن هذا البحث وعن محل الكلام حتى ننبه أن أيها القارئ التفت إلى أن تلك النكات ليست بخاصة بالنكرة إذا كانت مسند إليه، لا، سواء كانت مسند إليه أو ليست بمسند إليه حينئذ يمكن أن تتأتى تلك النكات. قال ومن تنكير غيره، أي غير المسند إليه للإفراد والنوعية، نحو والله خالق كل دابة من ما، يقول هذا النكرات الواردة في الآية المباركة دابة وما، هذا التنكير قد يكون لأجل الإفراد وقد يكون لأجل النوعية، يمكن تصويره بأنه للإفراد ويمكن تصويره بأنه للنوعية، يعني خلق كل فرد من أفراد الدواب من كل فرد من أفراد المياه، خلق تلك الدابة مثلا، هذا الفرد المشخص، هذا الفرد الشخصي من تلك الدابة خلقه من ماء شخصي وهو ماء والده مثلا، ماء والدته، هذا تصوير الفردية. تصوير النوعية يقول لا، خلق كل دابة، يعني خلق كل نوع من أنواع الدواب من كل نوع من أنواع المياه، البقر مثلا هذا النحو من الدواب، هذا النوع من الدواب إنما خلق من نوع خاص من أنواع المياه وهو ماء البقر مثلا. النحو الثاني، النوع الثاني من الدواب خلق من نوع ثاني. فيمكن تصوير التنكير في تلك الآية في كلتا الكلمتين، تصويرها هم على الإفراد وهم على النوعية. قال: ومن تنكير غيره أي غير المسند إليه للإفراد أو النوعية نحو: والله خالق كل دابة من ماء، أي كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة شخصية. فرد من أفراد النطف هي نطفة أبيه المختصة به. فالغرض من التنكير في كل من دابة وماء هو الإفراد، هو الإشارة إلى فرد من الأفراد. أو خلق خالق كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه. فبالأول الوحدة شخصية فردية، وبالثاني الوحدة نوعية. بالأول الإفراد، بالثاني التنويع، وهو نوع، وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة. ومن تنكير غيره للتعظيم نحو: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب، حرب هاي حرب نكرة، وهي ليست بمسند إليه بل هي مجرورة بالحرف. يقول أن التنكير في أمثال الآية يمكن أن يكون للتعظيم، فأذنوا بحرب عظيمة أو بحرب عظيم من الله ورسوله. والحامل لكون التنكير في المقام على التعظيم هو أن المقام مقام تهديد ومقام وعيد، مقام تهويل، أن الذي لا يبالي بالربا ولا يترك الربا فليعلم أنه سيحارب من قبل الله تعالى حرب عظيمة، حرب مهولة. فليحملنا على أن نقول أن التنكير للتعظيم هو نفس المقام، المقام هو الذي يدعو لذلك. قال: ومن تنكير غيره للتعظيم نحو: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي حرب عظيم. وللتحقير نحو: إن نظن إلا ظن، يعني لا نظن نحو من أنحاء الظنون إلا ظنا حقيرا، ظنا ضعيفا. إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف، فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد. الشارح في هذا المثال يتصدى لبيان مطلب بلاغي ويرتبط بعض الشيء بالنحو. هذا المطلب يقول أن هذا المثال لا بد من حمل التنكير فيه على النوعية، على بيان النوع، وهو خصوص نوع خاص، وهو التحقير مثلا أو التضعيف التقليد. الداعي لذلك يقول: إحنا لابد أن نلتزم بذلك، لابد أن نلتزم بأن التنكير هنا يفيد التحقير أو التضعيف، وذلك لدفع إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أن هذا التركيب إن ظن إلا ظن ما ضربت إلا ضربا مثلا، هذا التركيب اللي هو عبارة عن الاستثناء المفرغ اللي يكون منفي، هذا التركيب إذا حملنا المفعول المطلق ما ضربت إلا ضربة، هاي ضربة المفعول المطلق، إذا حملناه على التأكيد دون بيان النوع اللي الآن يفيدنا النوع الضعيف في هذا المثال بالآية، يقول إذا حملنا هذا المفعول المطلق على التأكيد المجرد عن معنى النوعية وما حملنا على النوعية راح يلزم التناقض. لماذا؟ يقول لأن معنى ما قبل إلا ما ضربت، شنو معنى؟ معنى نفي الضرب. ما بعد إلا معناه أنني ضربت، ما ضربت ما قبل إلا يفيد نفي الضرب، ما بعد إلا يفيد إثبات الضرب. فإذا كان هذا لمجرد التأكيد من دون بيان النوع راح يلزم التناقض، لأن معنى ما ضربت يعني نفي الضرب، ومعنى إلا ضربة على أن يكون هذا المفعول المطلق لمجرد التأكيد يعني نفي الضرب، لمجرد التأكيد يعني شنو؟ يعني أن معنى ما بعد إلا هو عين ما هو عين معنى ما قبل إلا. ما ضربت اللي نفتهم من عنده نفي الضرب مطلقا، إلا ضربة إذا قلنا هذا الضرب المراد منه مجرد التأكيد. التأكيد يعني شنو؟ يعني فيه المصدر مطلقا، يذكر فيه المصدر مطلقا. فما قبل إلا الضرب المطلق، ما بعد إلا الضرب المطلق. فما قبل إلا أثبت أو نفى، وما بعد إلا أثبت. الأول نفى الثاني أثبت، فيكون حينئذ هو أول الكلام صدر الكلام يثبت أو ينفي شيئا، وذيل الكلام يثبت عين الشيء، فحينئذ يلزم التناقض. فلا بد من أن نرفع اليد عن التأكيد المطلق، ولا بد من القول بأن المفعول المطلق في المقام إنما هو لبيان النوع، حتى يصح هذا الاستثناء المفرغ، حتى نقول أن ما قبل إلا هو الضرب المطلق، أما ما بعد إلا مو الضرب المطلق، نوع من أنواع الضرب. حينئذ يصح الاستثناء المفرغ، راح يكون ما قبل إلا فيه عموم وفيه شمولية، يدخل في هذا العام وفي هذا الشامل كل أنواع الضرب وكل أنحاء الضرب. إحنا نجي بالاستثناء المفرغ نخرج نوعا معينا من ذلك الضرب، فلا يلزم التناقض ولا يلزم استثناء وإخراج الشيء من نفسه، راح يلزم إخراج بعض أنواع الضرب من مطلق الضرب، وهذا ما في مشكلة. الكلام الإخراج إنما يصح إذا كان ما قبل الأداة شاملا وعاما لجميع ما بعد إلا، لجميع الأنحاء المذكورة بعد إلا. فإذا أخرجنا نوع من الأنواع حينئذ يصح الكلام. فلا بد من القول بأن هذا المفعول المطلق ضربا، هذا المفعول المطلق لا بد أن نقول أنه يراد منه بيان النوعية لا مجرد التأكيد، لأن التأكيد يلزم منه التناقض، وبيان النوعية يعالج ذلك التناقض ويرفع ذلك التناقض. قال: وللتحقير نحو إن ظنوا إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا، يعني نوعا من أنواع الظن، وهو الظن الحقير مو مطلق الظن. إذ الظنوا مما يقبل الشدة والضعف، يعني أكو أنحاء أكو أنواع للظن. فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد، وبهذا الاعتبار منا راح يبدي في دفع الإشكال. يقول: وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن هذا المفعول المطلق لبيان النوع لا لمجرد التأكيد، صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا، مع امتناع نحو ما ضربته إلا ضربا. إيش وقت يمتنع؟ على أن يكون المصدر للتأكيد. إذا كان المراد من ما ضربته إلا ضربا، إذا كان المراد منه مجرد التأكيد، حينئذ يمتنع هذا، لأن هذا يلزم منه التناقض نفي الشيء وإثباته، ويلزم منه استثناء الشيء من نفسه. لأن إذا قلت ما ضربت إلا ضربا، ما ضربت المستفاد من ما ضربت يعني نفي الضرب المطلق، وإلا ضربا يلزم منه استثناء النفي المطلق، فالاستثناء الضرب المطلق. فما قبل إلا يراد منه الضرب المطلق، وما بعد إلا يراد منه الضرب المطلق، ولا يصح استثناء الشيء من نفسه. وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا، مع امتناع نحو ما ضربته إلا ضربا، على أن يكون المصدر للتأكيد. إذا كان المصدر لمجرد التأكيد، حينئذ يمتنع هذا التركيب، لأن مصدر ضربته هذا بيان للامتناع لأن مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب. مصدر ضربته يعني شنو؟ يعني الضرب فقط، الضرب المطلق فقط. فإذا استثنينا راح يلزم منه استثناء شيء من نفسه. احنا شو وقت يصح الاستثناء المفرغ؟ يصح إذا كان ما قبل الأداة يحتمل ما بعدها وغيره، حتى حينئذ يصح استثناء. أما إذا لم يحتمل إلا المستثنى حينئذ يلزم منه استثناء شيء من نفسه وهو محال وهو باطل. قال لأن مصدر ضربته يعني ما قبل الأداة لا يحتمل غير الضرب، والمستثنى منه يجب، هذا بشكل كبروي، المستثنى منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستثنى وغير المستثنى حتى يصح الإخراج والاستثناء. أما إذا ما يحتمل إلا المستثنى يلزم منه استثناء شيء من نفسه وهو باطل. والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستثنى وغير المستثنى. ثم قال واعلم أنه كما أن التنكير، هذا مطلب جديد، فائدة جديدة أخرى. يقول إحنا إذا رجعنا إلى الدواعي اللي ذكرناها سابقا، التنكير، التكثير، التحقير، التقليل، يقول في الحقيقة أن المنشأ والملاك في دلالة التنكير على تلك الدواعي، على تلك المعاني البلاغية، المنشأ فيها، الملاك فيها، هو الدلالة على البعضية، الدلالة على النوعية. هذا ما نظن إلا ظنا، يعني ما نظن إلا نوعا خاصا من الظن هو الظن الحقيقي. هكذا بالتكثير، هكذا بالتقليل، هكذا بالتحقير، كل هذه الأمثلة يعني نوع خاص من أنواع الجنس، من أنواع اسم الجنس النكرة. هذا النوع إما أن يكون نوعا حقيرا أو نوعا كثيرا أو نوعا قليلا أو إلى آخره. فيقول الملاك في دلالة النكرة على تلك المعاني هو التنويع، يعني البعضية، بعض من حصة خاصة من اسم الجنس. يقول إذا كان كذلك، هذا معنى البعضية، إذا كان هو المنشأ للدلالة على تلك المعاني، هذا معنى البعضية موجود بشكل واضح وأكثر صراحة من النكرة في كلمة بعض. هاي كلمة بعض هي دالة على البعضية أقوى من دلالتها على أقوى من دلالة التنكير على البعضية. التنكير إذا دل على البعضية وبالتالي يدل على تلك المعاني، فكلمة بعض أيضا تدل على التبعيض بشكل صريح، فلا بد أن تدل على تلك المعاني. فيقول أن المعاني هذه التي تستفاد من التنكير يمكن استفادتها من كلمة بعض، فبعض هل أحيانا تدل على التكثير، أحيانا تدل على التقليل، أحيانا التعظيم، أحيانا التحقير. المعاني اللي استفدناها من النكرة إننا استفدناها بواسطة استفادة البعضية، فالمفروض نستفيدها مما يدل على البعضية بشكل أسرع من باب أولى اللي هي كلمة بعض. قال واعلم أنه كما أن التكثير، وهكذا غير التكثير، مو فقط التكثير، التقليل والتعظيم والتحقير، واعلم أنه كما أن التنكير، العفو، واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يريد بين الملاك في استفادة تلك المعاني من التنكير. يقول هو لأن دل على البعضية إنما يدل على تلك المعاني. يقول واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم، وهكذا غير التعظيم، التحقير، التقليل، التكثير، فكذلك صريح لفظة البعض. هاي لفظة البعض إذا صرحنا بالبعضية أيضا يمكن أن نستفيد منها تلك المعاني، لأن الملاك في استفادة تلك المعاني من النكرة هو دلالتها على التبعيض، وتلك الكلمة تدل على ذلك المعنى على التبعيض من باب أولى، يعني الملاك فيها أتم، الملاك فيها أشد، فلا بد أن تدل على تلك المعاني. قال واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم، فكذلك صريح لفظة البعض كما في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، يقول أن هذه الآية الكريمة اللي بها لفظة بعض يقول هذا التبعيض يفيد التعظيم، كما أن التنكير يفيد التعظيم، هاي لفظة بعض أيضا تفيد التعظيم. رفعنا بعضهم درجات يعني أن هذا البعض على ما يقال يعني يقصد به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول هذا البعض هو بلغ من علو الشأن وعظيم المنزلة ما لا يمكن أن يدرك، فكما ينكر يذكر بلفظة البعض لأنه غير معلوم وغير مدرك، فهو كالنكرة، فمكان النكرة نستعمل لفظة البعض. ورفع بعضهم درجات أراد محمدا صلى الله عليه وآله، ففي هذا الإبهام، الإبهام اللي استفدناه من كلمة بعض كما أن الإبهام أحيانا نستفيد من التنكير، ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الحال الرابعة من أحوال المسند إليه. الكلام يقع في الحال الخامسة من أحوال المسند إليه، هذا يأتي عن كل كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.